إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلقد قال الشاعر العربي القديم: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. إن أمة لا تعرف تاريخها لا يمكن لها أن تنهض في حاضرها ولا أن تستشرف لمستقبلها. ولهذا أردت أن أستفيد من حادثة تاريخية وقفت عليها في تاريخ الأندلس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأندلس إلى حكم الإسلام ردا جميلا. هذه الواقعة أيها الكرام المسلمون وقعت زمان حكم الحكم ابن هشام. الحكم ابن هشام حكم هذا البلد في مطلع القرن الثالث الهجري، وكان الحكم ابن هشام الملقب بالربضي شهيرا بالقسوة وشهيرا بالعنف، فكان يحكم كما يقولون في لغتنا المعاصرة بالحديد والنار، وكان يسحق معارضيه، وكان لا يعتد إلا بنفسه، فينطلق في حياته معجبا بنفسه، فرحا فخورا بقوته. شأنه شأن كل طاغية يسير في حياته، لا يعبأ بدين أو خلق أو شرع. انطلق الحكم ابن هشام في حكمه للأندلس، وكان منطلقه هو الظلم والقسوة والقتل وتخويف الناس. صار هذا هو منهج الحكم. ولهذا وبعد فترة من حكمه خرج بعض أهل الربض الأول، أو ما يعرف بهيج الربض الأول. الربض هو المكان الفسيح وما يطلق عليه بفضاء المدينة، كذلك يطلق لفظ الربض على الأحياء. وكانت الأندلس آنذاك تزيد على 21 حياً، فكانت مدينة متسعة، كان كل حي فيها يصلح أن يكون مدينة مستقلة. تخيل أن الحكم يحكم كل هذه الأرباض، كل هذه الأحياء واقعة تحت حكمه. انطلق الناس في هيج الربض الأول ثائرين على هذا الرجل الظالم الطاغية العتل الجواظ المتكبر، وكان بينهم فقهاء وعلماء، وكانت الناس تدعو عليه، وكانت الصدور محتقنة منه بسبب ظلمه وبسبب فساده وضياعه. إلا أنهم لم يفلحوا في هيج الربض الأول، وظل الناس فترة من الزمان يعانون قسوة هذا الرجل ويعانون ظلم هذا الرجل وضياع هذا الرجل حتى يسر الله تعالى وقضى سبحانه وبحمده قضاء مبرما أن يكون هناك هيج الربض الجنوبي أو ما يعرف بقشندة، ربط قشندة، حي في الأندلس. سبب هذه الثورة على هذا الرجل الظالم الغشوم المجرم أن أحد مماليكه، وما أكثر المماليك الذي كان يأتي بهم هذا الرجل ليستكثر بهم على شعبه وعلى قومه، فأتى أحد هذه المماليك إلى رجل من عوام هذا الربض ليقوم بصقل سيفه، فتباطأ هذا العامي ولم يقم بهذه المهمة، فما كان من هذا المملوك إلا أن تشاجر معه ثم قتله. فلما ألقي بهذا الرجل صريعا أمام أعين الناس تحركت النخوة فيهم، لم يكونوا ككثير من أبناء عصرنا يشمتون في الموتى، بل ويتمنون أن يموت أكثر الناس من المتدينين والمستقيمين أبدا أبدا، فإنه لا شماتة في الموت. ولكن الرجل حرك الغيرة في قلوب هؤلاء، فانطلق أهل الربض الجنوبي ليثأروا لهذا الرجل، فإذا بهم يجتمعون على عن بكرة أبيهم ويتوجهون صوب قصر الأمير. وهنا فوجئ الحكم ابن هشام بأنه محاصر حصارا شديدا من أهل الربض الجنوبي من أهل قشندة، فوجئ بهذا الحصار، وظن كل أتباع هذا الرجل أن حكمه سيتهاوى وأنه لن يبقى في حكمه شيء، ولكن الحكم ابن هشام استعمل مخابراته فاستشارهم سريعا فقال لهم: كيف نقضي على هؤلاء بما يعرف بتبريد الثورات؟ فأشار عليه أحدهم وكان خبيثا يشبه إبليس في مشورته، فقال للحكم: أشعل الربض ويقف فرسانك وراء حاجز النيران، فمن أتى من أهل الربض حرق أو قتل بسيوفهم، ثم تخرج الجحافل من القصر لتقوم بدورها بتتبع كل من سيلحقه هذا الأمر. يبقى بيعملوا كده عليهم زي إيه؟ زي كماشة، فيكون أهل الربض بين المطرقة والسندان. وبالفعل بينما هؤلاء يحاصرون قصر هذا الأمير انطلق جنود هذا الرجل فحرقوا الربض الجنوبي، ثم صاح صائح فقال: أيها الناس، إن بيوتكم تحترق، ألا فانطلقوا لتدفعوا عن بيوتكم. فانطلق أكثر هؤلاء، وهنا فوجئوا بهذه المؤامرة. إن جنود الحكم ابن هشام يقفون وراء حاجز النار ينتظرون من سيفر من النار ليقضى عليه بسيوفهم، ثم ينطلق جحافل وجنود القصر ليتتبعوا هؤلاء، فمن وجدوه فارا قتلوه. قال علماء التاريخ: قتل آنذاك في ساعة واحدة 300 نفس، علقوا وصلبوا بين جامع قرطبة الكبير وبين الوادي. ثم أمر هذا الحكم
بحرق الربض جميعا وحرق بيوته وتحويله إلى مزرعة وتهجير أهله. وبالفعل هاجر ما يزيد على 15,000 نفس، هاجروا وتركوا هذا الربض لهذا الحاكم الظالم. كلما ذهبوا إلى بلد أسرع الحاكم الذي في هذا البلد بطردهم، وظل هؤلاء يطاردون بين الحين والآخر حتى استوطنوا في مكان في جزيرة بعيدا كل البعد عن حكم الحكم. إن هذا المثل التاريخي أيها المسلمون يضرب لكل طاغية ظالم متجبر يظن أنه الله في هذا الكون، يظن أن لن يقدر عليه أحد، يظن أنه الواحد القهار الذي إذا قال للشيء كن سيكون. هذا المثل التاريخي نحن بحاجة إلى تدبره في زماننا، في وقت تكالب أعداء الإسلام على الإسلام في كل دولة. أن اتجهت بناظريك في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب وجدت أن الإسلام مهدد، محارب، مضطهد أهله. السبب في ذلك يا عباد الله هو تسلط هؤلاء العملاء على رقاب المسلمين. وبالفعل استفاد بعض هؤلاء المجرمين من هذا الحدث ومن هذه الواقعة التاريخية. فلئن كان مات الحكم ابن هشام فإن ملايين الحكم ابن هشام قد ولدوا وبنفس المنهج وبنفس الاستراتيجية. وإن كان الحكم ابن هشام قد سلط الفرسان لقتل المسلمين في الربض الجنوبي في الأندلس فإن الحكم ابن هشام المعاصر سلط الصبية من الرويبضة من الفسدة من المجرمين ليقوموا بدور إشغال المسلمين عما يجب عليهم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع أن تسلط الرويبضات على عقول أبناء المسلمين لشغلهم سياسة الإشغال المتعمدة التي يقوم بها أعداء الله تعالى لشغل المسلمين عن واقعهم الدولي، عن واقعهم المحلي، عن واقعهم الإقليمي. إنها نفس سياسة الحكم، إنها نفس سياسة الظلمة. انطلق هؤلاء فسلطوا الرويبضة على عقول المسلمين. قال نبيكم كما عند الحاكم في مستدركه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ويتكلم الرويبضة، قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لك أن تتخيل أن الرجل التافه لم يتكلم في أمر العوام، بل تكلم في المصالح العليا للدين والإسلام، وصار يشرع من دون الله تبارك وتعالى، فجعل إلها من دون الله عياذا بالله من الشرك والكفران. إن هؤلاء ينطلقون بأوامر من الاستخبارات، ينطلقون ليشعلوا النار في مكان، ليقوم الدعاة إلى الله تعالى وأهل الغيرة من أهل الديانة بإطفاء هذه النار، ثم تستنفذ الجهود بعد ذلك في إطفاء نار أخرى، وتستنفذ الجهود بعد ذلك في إطفاء نار ثالثة. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. نعم، بدأوا بالتشكيك في وجود الله، واستضافت هذه المذيعة المجرمة هذه البنت الملحدة لتروج لفكرة الإلحاد في مجتمعنا المصري المحافظ. ثم بعد ذلك، بعدما شككوا في وجود الله، انتشرت الكتائب الإلكترونية، فقامت بدورها ببث الشبهات على الناشئة في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، حتى خرج من بين أبناء المسلمين من يقول الآن لا إله لهذا الكون، بل بعضهم صار يصرح بما بادت به الأفكار الشيوعية القديمة، حيث قال أحدهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا إله لهذا الكون. لا إله إلا الله، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وبعد التشكيك في الله بدأوا الطور الثاني من الحروب، وهو التشكيك في كتاب الله تعالى. يضربون القرآن بعضه ببعض، يضربون المحكم بالمتشابه، يزعزعون ثقة الناس في كتاب ربهم، ويقولون ويعبرون عن القرآن بقولهم النص المقدس. إنهم يتعاملون مع القرآن كما يتعاملون مع المعلقات الشعرية والحوادث التاريخية. الله أكبر. فنزعوا القداسة عن كتاب الله، وصار كتاب الله تعالى يعرض على الفضائيات ليقبل أو يرد، وكأن القرآن الآن محل قبول أو رد. ثم بعد ذلك زعموا أن في القرآن تناقضا، وزعموا أنه ليس في القرآن إعجازا علميا أو لغويا، وزعموا أنه ليس في القرآن نسخ، إذ لو كان في القرآن نسخ لكان ربنا حاشاه سبحانه ينطق بما لا يليق. زعموا كل هذا، وضربوا القرآن بعضه ببعض، والسبب في ذلك أن كثيرا من المسلمين يجهلون كتاب الله، ويجهلون التعامل معه، ويجهلون مفاتيح التعامل مع كتاب الله تعالى. ثم انطلقوا إلى الطور الثالث من حروبهم الموجهة، جاءتهم الأوامر: أشغلوا الناس بالتشكيك في البخاري، حتى خرج أحدهم وهو معمم يقول: إن صحيح البخاري مسخرة، وإنه لا يليق أن نرجع إليه في عصرنا الحديث، بل إنه سخر من بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا ولا نكير. والصوت العالي والميكروفونات توجه لهؤلاء، ويشار إلى هؤلاء بالبنان على أنهم رموز التنوير والحداثة، وأن شيوخهم شيوخ الفهم الراقي لا الفهم المتشدد. بعدما قاموا بالطعن في البخاري، طعنوا في السنة جملة وتفصيلا، بدأوا في الطعن في بعض مسائل الدين، فطعنوا في مسألة من مسائل الاعتقاد ألا وهي الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ثم طعنوا بعد ذلك في حجاب المرأة المسلمة وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين، ثم بعد ذلك زعموا أنه لا عصمة لنبي الله يوسف، حتى خرج أحدهم من الممولين وهو إبراهيم عيسى فقال إن يوسف كان ينام جنبا إلى جنب إلى جوار امرأة العزيز، إنه يصفه بالزنا، وبهذا تسقط عنه العصمة كنبي من الأنبياء، إنه الطعن في عصمة الأنبياء، ثم الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، حيث زعم هذا المجرم ومن وراءه أن الصحابة كانوا يتحرشون جنسيا بالصحابيات، ولكثرة وقائع التحرش الجنسي أنزلت آيات الحجاب. كل هذا يحدث، ويكون على الدعاة دور هو أن يطفئوا هذه الحرائق لتستنفذ طاقات الدعاة، وبالتالي لا يفكر الدعاة في واقعهم المحلي ولا في واقعهم الإقليمي ولا في واقع الأمة العريض، إنها نفس الحرب، إنها قابلية لاستعباد. إن مالك بن نبي وهو رجل عظيم كتب كتابا منذ قرون مضت يقال له شروط النهضة، قال فيه إذا أراد قوم احتلال قوم أضعف منهم فإنه عليهم أن يخلقوا حالة قابلة للاستعمار. ولهذا نجح كل المحتلين لبلاد الإسلام في هذا النوع من أنواع الغزو، وهو ما يعرف بالغزو الفكري، ولم يتركوا البلاد إلا بعد أن تأكدوا أنهم تركوها في أيدي أمينة، إنهم عملاء خلص ينطلقون من منطلق واحد ألا وهو إرضاء سادتهم فحسب. إزاء هذا الواقع الذي نشغل به عما يجب علينا، ما الواجب علينا نحن المسلمين أمام هذه الشبهات؟ علينا واجبان، واجب شخصي وواجب أممي. أما عن الواجب الشخصي فهو الذي يلزم كل مكلف من أهل الإسلام، فكل مسلم عليه هذا الواجب. أولا، يجب عليك أنت كمسلم أن تستعيذ بالله من الفتن. قال نبيك صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، عليك الاستعانة بالله تبارك وتعالى، إذ الله تعالى هو المنجي والمعين، فلو ترك العبد إلى نفسه الأمارة بالسوء لهلك ولضل ولزاغ مع الزائغين. إننا ننظر الآن في عصرنا إلى أناس كنا نظنهم من الأجلة، فإذا بهم يفتون الناس بالشاذ والمنكر وما لا أصل له، يبتدعون في دين الله ما ليس منه. فسألوا الله العافية، وقولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثالثا، اعلم أن ما يقع إنما هو أمر قدري. لماذا أقول هذا؟ حتى لا يسيء البعض الظن بالله تعالى، لأن بعض الناس اليوم يقول هو ربنا خلق الكون ونفض إيده منه. هؤلاء الظلمة وأذنابهم يتسلطون على رقاب الموحدين، والله يسمع ويرى ويترك أمثال هؤلاء. فكان الجواب أن الله تعالى يبتلي من عباده من يصطفي، ثم هو يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، ثم هو يبتلي ليرفع درجاتك أيها المسلم إذا ما أنت ثبت على دين الله المحكم. إذن إياك أن تسيء الظن بالله تعالى طرفة عين أو أقل من ذلك. قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم، أحسن الظن بالله، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. نعم، إياك أن تظن أن الله تعالى لا يعلم ما يقع في الكون، بل الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولكنه سبحانه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يقع شيء في كونه إلا بإرادته وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. رابعا، عليك أيها المسلم أن تفعل المبدأ الوقائي. مبدأ الوقاية خير من العلاج. إن جرثومة واحدة قد تفتك بجسدك وتصيبك بضعف المناعة، الإيدز، جرثومة صغيرة حقيرة تدخل تحتضن جسمك وتتحصن به، ثم بعد ذلك لا يقوى جهازك المناعي على دفع هذه الجرثومة. لماذا؟ لأنك عرضت نفسك للجرثومة، والواجب عليك أن تتحفظ من الجراثيم قدر جهدك. فإذا كنت تحفظ جهدك ونفسك ومالك وتقوم بالتطعيم لنفسك حفاظا على صحتك إلى غير ذلك، فلزاما عليك أن تحفظ دينك. إذا كنت من عوام المسلمين، لست متخصصا، لست عالما، لست فاهما للنصوص الشرعية فهما مستقيما، فما الذي يجعلك تعرض سمعك وبصرك لهذه الفتن؟ يقول أحدهم، لا سيما الشباب الصغير ممن عنده جهل مركب، يقول: وإيه يعني ما اتفرج واسمع؟ وعقلي هو اللي هيميز بين الغث والسمين. نقول: الله أكبر، وهل تحكم بعقلك على شريعة الله؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ولكن الدين شرع. فإذا كان الدين تشريعات حلال وحرام، فإن الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. إذن يا عباد الله، احفظوا أسماعكم وأبصاركم، ولا تعرضوا أنفسكم لهؤلاء، لا تعرض نفسك لسماع هؤلاء المجرمين الموجهين على هذه القنوات الممولة من بعض رجال الأعمال الفاسدين. لا تدع سمعك وبصرك وعقلك لمواقع إلكترونية مشبوهة لا تعرف من المشرف عليها، وإلا ستكون النتيجة أن يدخل عقلك شيء من الشبهات، وحينها قد لا تستطيع أن تدفع الشبهة، والإنسان أسير الفكرة الأولى. خذ بالمبدأ الوقائي وحصن نفسك، واعلم أن الله تعالى سائلك يوم القيامة عن سمعك وبصرك وفؤادك، قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خامسا: إياك ثم إياك أن تحسن الظن بنفسك. العجب وهو داء عضال يصيب كثير من الناس، فتكون النتيجة أن كثيرا من هؤلاء يعتقد في نفسه العصمة، ويعتقد أن عقله حكم على غيره حتى وإن كان هذا الغير هو تشريع الله. ولهذا ترى أن كثيرا من الناس يحتكمون إلى أهوائهم وإلى عقولهم وإلى أفكار وضعية، فتراهم يقدمون الأفكار الوضعية الليبرالية اليسارية الماركسية الناصرية القومية الحداثية إلى غير ذلك، يقدمون هذه الأفكار ويجعلونها حكما على النص القرآني والنبوي الصحيح، فتكون النتيجة خذلانا وضياعا وزيغا في العقل. فإياك أن تحسن الظن بنفسك، بل عليك أن تفعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث عليك بكل هذا، ثم عليك أن تتحصن بالعلم الشرعي. الناس في كثير من الأماكن لا يعرفون إلا الدين الذي نشأوا عليه وشبوا عليه، دين الآباء والأجداد. فكثير منا يصلي كما كان أبوه يصلي، ويتوضأ كما كان أبوه يتوضأ، لم يضف مفردة في الدين إلا ما تعلمه وهو صغير، لا يعرف شيئا في أصول التفسير، ولا في أصول الاعتقاد، ولا في أصول الفقه، ولا في أصول الحديث، بل لا يعرف كثيرا من محكمات الدين والمعلوم من الدين بالضرورة. فتكون النتيجة أنه يسير مصفقا لكل ناعق. وقد قال الحسن رحمه الله: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. احفظ، تعلم، اعمل، فإن الله سائلك يوم القيامة. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا شيء مما يجب عليك أنت أيها المسلم، ثم أخيرا يجب عليك إذا لم تعلم شيئا أن تكله إلى عالمه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا لم تعلم شيئا فاسأل المتخصص في أي فن من الفنون هذه المسألة، ثم توجه إلى الكبير العالم في بلدك أو في أقرب بلد لك، ليفند لك هذه الشبهة، وليبين لك فسادها وضلالها. هذا واجب عليك أيها المسلم. أما الواجب العام، الواجب الذي يشمل جميع الخلق، واجب الأمة، واجبها إذا انتشرت الشبهات أن تلاقي هذه الشبهات بشيء من الثبات، لا أن تروج ولا أن تطير بها كل مطار. فهذا هدف لأصحابها، أن يقولوا كلمة ثم يقوم إخواننا بنشرها، فيتطوعوا بنشر هذه الشبهات فيكونون خير مورد لها. لا يا أخي، إذا ظهرت شبهة ولم تكن مشهورة فإياك أن تنشرها فتأثم، بل واجب عليك أن تكون ثابتا، ألا تتزحزح عن ثوابتك، ألا تزحزحك كلمات تقال من هنا وهنالك. الثبات الثبات يا أمة محمد. ثم واجب عليك أن تحرك غيرك إذا وجدت خطر هذه الشبهة ولم تستطع أن تقوم مقام العالم في الرد المبين. حرك غيرك، سواء كان هذا الغير من المؤسسة الرسمية الأزهر الشريف، أو كان من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المتبحرين من غير الرسميين، حركه ليفند هذه الشبهة وليرد عليها، ليبين فسادها وبطلانها. حركه يا عبد الله. وإياك ثم إياك والسلبية، فإن السلبية أهلكتنا. لماذا انتشرت المناكير في مجتمعاتنا؟ لأن آخر فجر، لأن واحدا فجر، ولأن الآخر سكت، فكانت النتيجة انتشار هذه المناكير في مجتمعاتنا. يراد لهذه المناكير الآن أن تكون قانونا عرفيا في بلادنا، وأن تتحول بلادنا من إسلامية إلى علمانية. إياك أن تسكت، ولكن تحرك في الوجهة الصواب. أعجبني جدا حينما خرج هذا المجرم الأفاك الأثيم الذي أنكر عذاب القبر، أعجبني جدا أن مشايخ الأزهر الشريف قد فطنوا لهذا الأمر، فقالوا في ردهم الرسمي، قالوا: وإنما يحدث من قبل هؤلاء إنما هو للتلهي عن واقع الأمة. إنهم يفهمون أن هؤلاء يوجهوا في وقت واحد وبطريقة واحدة في كافة القنوات ليشغلوا رأيا عاما، ليشغلوا الرأي العام عن الواقع الذي نحياه، وعن الواقع المحلي والدولي والإقليمي. فإياك يا عبد الله أن تكون ألعوبة في أيدي هؤلاء، إياك أن تطلق سمعك لأمثال هؤلاء بحجة أنهم نخبة مثقفة، بل هم نكبة مكدسة، هم من أسباب سخط الله تعالى علينا. إن أحدهم خرج يوما في زمان الدولة العباسية فقال: يد بخمسمائين عزجد وديت، فما بالها قطعت بربع دينار، تناقض ما لنا إلا التسليم له، نعوذ بمولانا من النار. إن هذا المثقف في زمانهم يرد النص الشرعي ويزعم أن ربنا تبارك وتعالى أنزل شرعا متناقضا، فإذا تشاجرت مع واحد فقطعت يده ففيها الدية 500 دينار. طيب، ولو سرقت نفس الإيد، شيء بسيط، ها، تقطع في ربع دينار فما فوق. فده تناقض من وجهة هذه النظر. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إن هذا في زمانه كان يطلق عليه فنان. لماذا؟ لأنه نال من الإسلام، ولأنه جعل مقدسات الإسلام عرضا وغرضا لكل الخلق. ولا يزال مثقف بلادنا ومثقف أمتنا ممن تربوا على أيدي الغرب يزعمون أن النيل من الإسلام حرية فكر وتعبير، وخابوا وخسروا ورب الكعبة. إننا بحاجة أن نفهم أن ديننا هو دين الحق، وأن إسلامنا بفضل الله دين كامل ليس فيه تناقض، وإنما يأتي التناقض من عقول ناقصة لا تعرف الفارق بين المحكم والمتشابه. وأختم برجل أثار شبهة زمان أحد قضاة الإسلام، وهو إياس بن قرة بن معاوية، وهو أحد أذكياء القضاة في الدولة الإسلامية، حيث جاءه رجل مبتدع فقال له: يا قاضينا، لو أني أكلت تمرا وحده أتنكر علي؟ قال: لا. قال: يا قاضينا، لو أني أكلت عنبا وحده أتنكر علي؟ قال: لا. قال: فما بالك تنكر علي إذا خلطت هذا بذاك وعرضته للتخمير؟ فرد عليه القاضي بذكاء صاحبنا بيدعي الفهلوة الفزلكة الفكري، هو بيقول الشبهة وفاكر إن المسلمين بهايم مش هيعرفوا يردوا عليه، فقال له: لو أني أتيت بالطين فجعلته فترة بعيدا عن التخمير أفي ذلك إشكال؟ قال: لا. قال: فلو وضعت عليه ماء وصابته عليك فشجدت رأسك واتسخت ثيابك، أكان في هذا إشكال؟ فبهت الرجل. إن علماء الملة يفندون، ولهذا حرص أعداؤكم على إضعاف هيبة هؤلاء العلماء وعلى إسقاط رموز الدعوة حتى تنهار القدوات، وحينها لا يسمع الناس إلا لهؤلاء المجرمين فتضيع الدولة وتضيع الدعوة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا إسلامنا، وأن تحفظ بلادنا مصر من كل فتنة وسوء. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المضطهدين في كل مكان من أرضك. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، وانصر عبادك المضطهدين في سوريا، واحفظ أهل السنة والجماعة في العراق، وانصر المستضعفين في أنغولا وأفريقيا الوسطى يا رب العالمين. اللهم ثبِّت عبادك المؤمنين، اللهم ثبِّت عبادك المؤمنين. وإذا أردت بقومك فتنة، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا مضيعين ولا مفرطين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.